بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: نعم، يمكن أن يقال إن كل ما يحتمل أو يحتمل بدوا دخله في امتثال أمر، وكان مما تغفل عنه غالبا العامة، إلى آخر العبارة. هذا الكلام استدراك من المصنف عما سبق إثباته أو بيانه، وربط هذه العبارة أو المطلق في هذه العبارة بما تقدم يحتاج إلى فقط تذكير سريع بما سبق. كان كلامنا أنه عند الشك في العبادية والتوصلية لا يمكن إجراء الإطلاق اللفظي. لماذا؟ للإشكال الثبوت المتقدم لعدم إمكان التقييد، فلا يجري الإطلاق. ثم صار المصنف إلى الإطلاق المقامي، وبالاعتماد على الإطلاق المقامي يصل إلى التوصلية. فمقتضى الأصول اللفظية، مقتضى القواعد اللفظية، هو أصالة التوصل. وأما بمقتضى الأصول العملية وما تقتضيه الأصول العملية، فالمصنف قال بأنه لا مجرى إلا لأصالة الاشتغال، حتى وإن كان الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين تجري البراءة، إلا أنه في خصوص المقام لا مجرى إلا للاشتغال. فكانت النتيجة على وفق أصالة الاشتغال هي أصالة التعبد. من هنا خرج المصنف بهذه القاعدة أو القضية الكلية التي سوف يستدرك أو يستثني منها، وهي بعد ما أكمل الحديث في الأصول اللفظية الأصول العملية، النتيجة التي وصل إليها أن كل قيد أو شرط مما يكون له دخل في الغراض ولا يكون ممكن الأخذ في المتعلق، التفتوا ياي، كل ما نشك فيه أنه داخل في الغرض أو ليس داخلا في الغرض مع عدم إمكان أخذه في المتعلق، فحينئذ الأصول العملية تقتضي الاشتغال، تقتضي بلحاظه أصالة الاشتغال، وبالتالي أصالة التعبد. من هذه الكلية يستثني المصنف أو يستدرك ويقول نعم إلى آخر العبارة. حاصل كلام المصنف في هذا الاستدراك أن ما لا يمكن أخذه في المتعلق على نحوين. النحو الأول أن يكون مما يلتفت إليه العرف العام أو العقلاء، فيكون هو قيد له شيء من الوضوح بحيث العرف العام يلتفت لمثل هذا القيد. هذا النحو الأول. النحو الثاني من القيود أنه لا يكون من الوضوح بحيث تلتفت إليه العامة. نعم، قد يلتفت إليه الأوحدي، قد يلتفت إليه صنف خاص، ولكن عام العرف العام أو العقلاء بشكل عام لا يلتفتون إليه، ويكون فيه شيء من الخفاء والغموض. إذن النقطة الأولى، المصنف يقسم ما نشك فيه من القيود التي يمتنع أخذها في المتعلق يقسمها إلى قسمين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النحو الأول الذي هو مما يدركه العرف العام أو يلتفت إليه العرف العام، هذا يكون الكلام فيه هو ما تقدم، الكلام المتقدم من جريان عدم جريان الإطلاق اللفظي وبالتالي المقامي وبالتالي الأصول العملية وتقتضي الاشتغال، هذا كله هو الذي يجري في النحو الأول وهو الذي يلتفت إليه العرف العام. أما النحو الثاني الذي لا يلتفت إليه العرف العام فهذا لا مجرى للاشتغال فيه، وإنما لا تصل النوبة إلى الأصول العملية أصلا، وإنما الإطلاق المقامي المتقدم تام فيه، فبمقتضى الإطلاق المقامي نقول بأصالة التوصل حينئذ. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما هو الفرق بين النحوين بحيث صار النحو الأول مجرى للاشتغال والنحو الثاني مجرى لأصالة الإطلاق المقامي؟ قبل ما أدخل في توضيح الفرق، إلى هنا واضح المطلب إن شاء الله؟ النقطة الثالثة، يقول المصنف أن النحو الأول الذي يلتفت إليه العام العرف العام يمكن للمشرع أن يعتمد في مقام بيان أغراضه على هذا الالتفات، فهذا القيد اللي هو من قبيل قصد القربة، هذا القيد إذا كان من الوضوح بمكان بحيث يلتفت إليه العرف العام، مو العرف الدقي مو الأوحدي مو العرف الخاص، العرف العام يلتفت إليه، فحينئذ بيانه يكون تحصينا للحاصل، يكون بيانا زائدا، يكون لغوا، ما شئت فعبر. قيد مدرك لعامة الناس، قيد واضح، ما الداعي لأن يتصدى الشارع لبيانه؟ فحينئذ للمتكلم للمشرع أن يعتمد على هذا الوضوح في بيان أغراضه، فيكون حينئذ بيان الشارع على نحوين، بيان الشارع منه ما يبينه بخطابات صريحة صادرة منه واعتبارات آيات وروايات، وهناك أشياء لا يبينها الشارع اعتمادا على إدراك العقل، فإن الغرض التفتوا ياي، فإن الغرض من التشريع هو تحريك المكلف لتحصيل الأغراض، فإذا كانت المحرك إذا كانت تلك الأغراض خافية أو أسباب الأغراض خافية، فيشرع المولى الأوامر والإنشاءات والإخبارات وغير ذلك بهدف تحريك المكلف لإيجاد الأفعال التي تترتب عليها الأغراض. أما إذا كان الشيء الذي يكون دخيلا في الغرض واضحا، إذا كان القيد واضحا، فالشارع يعلم أن هذا الوضوح يدركه، أن هذا الواضح يدركه العقل، فيحكم بلزوم الإتيان ويحكم بلزوم العمل، فإذا هناك محرك، هناك دافع وباعث للمكلف لإيجاد هذا الفعل في الخارج، فلا داعي حينئذ لإصدار أوامر وتشريعات لأجل تحريك المكلف، لأن المكلف سيتحرك على وفق حكم العقل. هذا النحو الأول، ولذلك لأنه واضح فالعقل يحكم بلزوم تحصيله كما في قصد القربة. قصد الامتثال. وأما النحو الثاني وهو الذي فيه شيء من الخفاء والغموض، هذا بمقتضى أن العقل لا يدرك دخل هذه الأشياء في الغراض لغموضها ولعدم وضوحها، فكان لزاما على المشرع من باب الحفاظ على الأغراض والملاكات ينبغي على الشارع أن يبين أي شيء هو داخل في تحقيق الغرض وأي شيء ليس داخلا في تحقيق الغرض، فيكون طريقة البيان أن الشارع في مقام بيان أغراضه، فإذا ذكر شيئا كان له الدخل وعلى المكلف أن يأتي به، وإذا لم يذكره وهو في مقام البيان كشف عدم ذكره، كشف سكوته عن أن ذلك المشكوك لا دخل له بالأغراض، وإلا لو كان له دخل، تفتوا ياي، لو كان ذلك الشيء له دخل في تحقيق الغرض وهو غامض أو خفي على العقل وعلى العرف العام لا يدركه العرف العام، ومع ذلك لا يتصدى الشارع لبيانه، يكون ذلك نقضا لغرض الشارع. فبالتالي بلحاظ النحو الثاني نقول الإطلاق المقامي تام، بمعنى أن المتكلم في مقام بيان تمام مراداته وأغراضه، سكت عن ذكر ذلك المشكوك، سكوته يكشف عن عدم إرادته لذلك المشكوك، وإلا لبينه، إذ لو كان له الدخل في الغرض ولم يبينه كان نقضا لغرضه، تضييعا للملاكات، وحاشا للمولى أن يقع بمثل ذلك النقض. هذا تمام المطلب اللي يستدرك المصنف. إذا صار حاصل الكلام في هذا المطلب مع ما سبق، هو أن الأصول العملية تقتضي الاشتغال ولا بدية إتيان المشكوك إلا إذا كان، هذا حتى يصل تتميم كلام المصنف، إلا إذا كان المشكوك من الخفاء بمكان بحيث لا يلتفت إليه العرف العام ولا يدركه العقلاء، فحينئذ يكون مجرى للإطلاق المقامي. قال نعم يمكن، قبل نعم نقرأ السطر القبل حتى يصير واضح. وهكذا الحال بعد ما كمل المصنف العبارة المطلب السابق، رجعوا وياي. بعد ما كمل المصنف ووصل إلى أن المجرى هو أصالة الاشتغال، جاء بهذه القاعدة العامة، قال وهكذا الحال في كل ما شك دخله في الطاعة والخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه والتمييز، كل ما نشك بأن له الدخل في الغراض ولا يمكن أخذه، هذان قيدان مهمان، نشك أنه له الدخل في الغرض أو لا مع عدم إمكان أخذه في المتعلق، هنا المصنف حكم بأنه الكلام فيه هو الكلام المتقدم، يعني مجرى لأصالة الاشتغال. نعم يمكن أن يقال استدراك من هذا المتقدم، نعم يمكن أن يقال أن كل ما يحتمل بدوا دخله في امتثال أمر، كل ما نحتمل أنه له دخل في الامتثال يعني بالغرض، وكان مما تغفل عنه غالبا العامة، كان على الآمر بيانه إذا كان هو له دخل بالغرض والعامة تغفل عنه لا تلتفت إليه، كان على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعا بعد كوني بينه، وإلا لأخلى، يعني وإن لم يبينه الشارع لأخل بما هو همه وغرضه، يصير بعد مخل بأغراضه بملاكاته. نعم. أما إذا لم ينصب دلالة على دخله، فإذا كان هو من هذا القبيل ولم ينصب دلالة على دخله، يعني ما بينه، كشف عن عدم دخله. فاعل كشف منه، كشف عدم نصب القرينة، عفوا عدم نصب الدال، كشف عدم نصب دلالة، كشف عن ماذا؟ عن عدم دخله. يعني بالإطلاق المقال راح نكتشف بأنه هذا ما له دخل، هذا الشيء اللي نشك فيه ليس له دخل في الأغراض. وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز. ستعال إلى طبق وين عندنا هيك مورد يقول مثل قصد الوجه وقصد التمييز، هذا فيه خفاء، مو مثل قصد الامتثال، قصد القربة، هذا يلتفت إليه العقل ويلتفت إليه عامة العرف العام. أما مثل قصد الوجه أن تقصد الوجوب أو الاستحباب، قصد التمييز يعني قضاء وأداء ونحو ذلك، هذا شنو؟ مما يخفى على العامة. قال وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز. ليش؟ في الطاعة والعبادة، حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار، يعني لم يبين الشارع أن قصد الوجه واجب أو غير واجب، فهو قصد الوجه مما يخفى. احنا اتبعنا الاخبار ما لقينا شيء بيان بهذا القيد، لهذا القيد، اذن بمقتضى الاطلاق المقامي لا دخل له بالاغراض. وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة، حيث ليس له منهما عين ولا اثر في الاخبار والاثار، وكان مما تغفل عنه العامة وإن احتمل اعتباره أو احتمل اعتباره بعض الخاصة، هذا الفاعل بعض الخاصة. فتدبر جيدا، فتدبر جيدا، لعله إشارة لهذه النقطة الأخيرة اللي بينها. إن قلت هذا إذا كان بعض الخاصة يدرك أو يلتفت إلى هذه القيود التي عبرتم عنها بأنها تخفى على العامة، نعتمد على فهم الخاصة، والخاصة هم يبينون للعامة. واضح إن شاء الله مشايخ للسؤال، كأنما المصنف يريد أن يشير بهذا فتدبر، إلا أن التشريعات بشكل عام لا تلحظ فيها الحالات الخاصة النادرة الأوحدي، وإنما يلحظ النوع وعامة المكلفين، لا يلحظ إلى أدون الحالات فتأتي البيانات واضحة جدا ونصوص، ولا تلحظ الأوحدي والإدراكات العالية بحيث تعتمد على فهمه فلا يبين أو يبين بإشارات، وإنما الملحوظ دائما في التشريعات هو الطبقة الوسطى، هو الحالة النوعية، الحالة العامة. فتدبر جيدا. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله.
ساكتين اليوم شيخ أمير، شيخ عباس؟
والله إن شاء الله شيخ،
يعني مهم قاعد ويانا
إن شاء الله. شيخنا واضح جزاك الله.
ثم أنه لا أظنك ها شيخ عباس، نعم
الله يكفيك الشر، اليوم معدتك كلش معذيتني الصلاة طبعا، أنا شو اسمه بس جاي ركز وياك بس من الألم شوية.
الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله، بالشفاء بحق محمد وآل محمد. المطلب الأخير
الله يخليك ويحفظك
في هذا المبحث، أولا قلنا أن الأصل الجاري هو الاشتغال، إلى هنا قلنا بأن الأصل الذي يفترض أن يجري في مقام الأصول العملية هو الاشتغال. ولكن قد يسأل سائل أو المصنف يعبر عنه أن لا يتوهم أن أصالة الاشتغال إنما تجري بعد عدم ورود الترخيص من الشارع. قاعدة الاشتغال تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فما قطعنا الاشتغال اليقيني يعني ما قطعنا باشتغال الذمة به لابد من حصول القطع بفراغ الذمة، لكن هذا متى يكون؟ إذا لم يرد ترخيص من الشارع. فقد يقال هناك ترخيص صدر من الشارع وهو رفع عن أمتي ما لا يعلمون أصالة البراءة الشرعية، فإن الدليل الدال على البراءة الشرعية وهو قوله رفع عن أمتي كذا وكذا ومنه ما لا يعلمون، يعني كل شيء لا تعلمونه لا تقطعون به فهو مرفوع عنكم فأنتم منه براء لا يستلزم إتيانه. فقد يقال في المقام نسلم أن القاعدة تقتضي أصالة الاشتغال ولكن في المورد الذي لا ترخيص فيه، وفي المقام ندعي وجود الترخيص وهو أصالة البراءة. نعم، ما تقدم من عدم جريان أصالة البراءة العقلية مسلم على اعتبار أن أصالة البراءة العقلية اللي تقدم بداية البحث قلنا بأن المجرى لقاعدة الاشتغال ولا تجري البراءة العقلية ولا الشرعية. فيما تقدم بينا في الدرس السابق درس الأمس قلنا بأن البراءة العقلية لا تجري، اللي هو كان شنو مجرى يعني مضمون البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، هذا تقدم بيانه. فإذا في المقام هذا المستشكل أو هذا المتوهم يقول نسلم بأن البراءة العقلية لا تجري ويكون مجرى للاشتغال، ولكن هذا كقاعدة أولية، فنقول حينئذ القاعدة الأولية هي الاشتغال ولكن القاعدة الثانوية البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون. مصنف يقول هاي أولا اللي هي تصوير السؤال أو التوهم أو تعبر عنه كيف. فنتيجة هذه النقطة الأولى نقول بأنه نحن نشك في قصد القربة، معتبر في الغرض أو غير معتبر في الغرض. نحن والقاعدة الأولية كلامنا بالأصول العملية مجرى للاشتغال، ولكن حيث توجد براءة شرعية فمجرى للبراءة الشرعية طبعا راح يختلف المقام. إذا على الاشتغال تطلع أصالة التعبد، إذا على أصالة البراءة تطلع أصالة التوصل. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية المصنف يعبر عن هذا بأنه إياك أن تتوهم، لا تتوهم هكذا، المطلب ليس كما تتصور. لماذا؟ يقول لأن هذا الترخيص الذي ورد من الشارع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما هو مضمونه؟ مضمونه رفع غير المعلوم، رفع المجهول، والرفع إنما يكون للأشياء التي بيد الشارع وضعها ورفعها، يعني الأمور التي يكون للشارع أن يعتبرها ويشرعها ويكلف بها له أن يصدر الترخيص بأزائها، أما الأشياء التي هي ليست بيد الشارع بما هو شارع، ليست هي في ضمن دائرة التكاليف وإنما هي من دائرة الأسباب والمسببات التكوينية من العلل من العلل والمعلولات الواقعية، فحينئذ
ليست بيد الشارع وضعها ولا رفعها. فمثلا هل يمكن للشارع أن يرفع مسكرية الخمر؟ الخمر بحسب التكوين سبب للإسكار، سبب تكويني، علة تكوينية خارجية. كل من والعياذ بالله يحتسي الخمر يترتب عليه أثر وهو الإسكار. فإذا جاء الشارع وقال رفعت الإسكار، لو يعبر 100 مرة 1000 مرة رفعت الإسكار، أرفع الإسكار، الإسكار مرفوع، كيفما يعبر عبر، هل يؤدي ذلك إلى انتفاء أثر الإسكار من الخمر؟ أبدا. لماذا؟ لأن الشارع الآن يتكلم بما هو شارع، والإسكار أثر تكويني، وكل الآثار التكوينية لها أسبابها ومؤثراتها التكوينية، لا ترتفع إلا برفع ذلك السبب. فمهما أراد رفع الشارع رفع الآثار التكوينية بما هو مشرع لا يمكن رفعها. هكذا في المقام قصد القربة، وهكذا قصد الوجه وقصد التمييز، على اعتبار أن نشك في دخلها في الغرض. كلامنا مو بالتكليف، قلنا بأنها غير مأخوذة بالتكليف، نجزم أنها غير مأخوذة في التكاليف لاستحالة أخذها بالتكليف للزوم الإشكالات المتقدمة، سأشكال الدور أو التكليف بغير المقدور أو فقط الثاني. المهم قصد امتثال الأمر يستحيل أخذه في التكليف في المتعلق، وإنما نحن نشك أن قصد القربة مما له الدخل في تحقق الغرض، يعني هو من الأسباب التكوينية لتحقيق الغرض أو ليس من الأسباب التكوينية. فإذا افترضنا أن قصد القربة من الأسباب التي تحقق غرض الصلاة، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن أي صلاة؟ الصلاة مع قصد القربة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أما الصلاة من دون قصد القربة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإن الصلاة مع قصد القربة كل منهما سبب تكويني لترتب هذا الأثر وهو الانتهاء. فإذا كانت قصد القربة سبب تكويني وعلة تكوينية لا يكون وضعها إيجادها اعتبارها بيد الشارع، فإذا لم يكن وضعها بيد الشارع لا يكون رفعها بيد الشارع أيضا. إذن هذا الذي ذكر توهم وخلط بين مقام التكوين وبين مقام التشريع. نعم نسلم أن الشارع يمكن أن يكون رافعا للأسباب والمسببات وغير ذلك بما هو خالق، ولكن الآن نحن نتعامل معه بما هو مشرع، وهو يصدر الخطابات إلينا بما هو مشرع، الأشياء التي يريد رفعها بما هو خالق أو يوجدها بما هو خالق، لا داعي لأن يخاطبنا أو يصدر إلينا أوامر، هو يوجد الأشياء وهو يعدمها. أما ما تصل إلينا من خطابات كقوله رفع عن أمتي ما رفع ما لا يعلمون، اختصارا رفع ما لا يعلمون، يعني كأنما يريد أن يقول يا أيها المكلفون الأمور والأشياء التي بيدي وضعها عليكم، الأشياء التي بيدي أكلفكم بها إن علمتم بها فاعملوا، وإن شككتم أو لا تعلمون فهي مرفوعة عنكم. هذا منه موضوعنا، منه رفع ما لا يعلمون، ما كان وضعه بيد الشارع. فإذا افترضنا أن قصد القربة وليس من الأشياء التي بيد الشارع وضعها لأنها من الأسباب التكوينية، فحينئذ لا يكون مشمولا لرفع عن أمتي ما لا يعلمون. إن قلت هذا يشير بالأخير المصنف وإن كان هو واضح. إن قلت ولكنكم أجريتم البراءة الشرعية، أنت يا أيها المصنف كما سيأتي من مبنى المصنف أجريت البراءة الشرعية في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. سيأتي من المصنف في بحث الأصول العملية أنه يخالف المشهور في النقطة السابقة في مقام البراءة العقلية، حيث قالوا بجريان البراءة العقلية عند الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وقال بالاشتغال، ولكن في المطلب السابق كان يجاري المشهور بأن البراءة جارية براءة العقلية، فقال حتى وإن قلنا بجريان البراءة العقلية في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين إلا أنه في قصد القربة يكون مجرى للاشتغال، لكن بلحاظ أصالة البراءة الشرعية سيأتي من المصنف أنه يوافق المشهور بجريان البراءة الشرعية. ففي المقام قد يأتي سؤال أنه إذا كان كما قلتم وأنه لا تجري البراءة الشرعية لأن هذه الأشياء ليست من الأمور التي بيد الشارع وضعها، فلماذا أجريتم البراءة الشرعية في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، يعني في الجزئية والشرطية حينما نشك بالسورة أجريتم البراءة لماذا؟ يجيب المصنف يقول لأن ذاك شك في دائرة التكليف، وهذا قصد القربة ذاك يعني السورة، السورة من الشك في التكليف، وقصد القربة من الشك في محققات الغرض، والشك في التكليف يكون شكا فيما وضعه الشارع، أن الشارع وضع علينا وجوب السورة أو لم يضع وجوب السورة، فبيده إيجاب السورة وبيده عدم الإيجاب، فإذا شككنا نجري البراءة فنقول بعدم وجوب السورة. أما قصد القربة فهي ليست من أمور التكليفية، لأننا نجزم تقدم أكثر من مرة نجزم بأن قصد القربة لا يمكن أخذه في التكليف، محال، إنما نحن نشك بأنه من محققات الغرض أو ليس من محققات الغرض، فيكون من الأمور التكوينية فلا يمكن وضعه من قبل الشارع، وبالتالي لا يمكن رفعه فلا يكون من قبل الشارع، فلا يكون مضمون رفع عن أمتي شاملا لمثل قصد القربة. قال واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله.
قال ثم أنه لا أظنك أن تتوهم وتقول، صنف يحسن الظن بنا يقول لا ما أعتقد تظنون، لكن خل أوضح هذا المطلب. ثم أنه لا أظنك أن تتوهم وتقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار، تتوهم وتقول البراءة الشرعية راح تجي تثبت لنا عدم اعتبار مثل قصد القربة، وإن كان مقتضى الاشتغال عقلا هو الاعتبار، حتى لو كان احنا والقاعدة الأولية احنا والقواعد العقلية كن مجرى للاشتغال، لكنه ما يصار إلى القاعدة الأولية إلا إذا انتفى موردها كقاعدة ثانوية، يعني بلحاظ الأدلة الشرعية، إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار، يعني البراءة، وإن كان مقتضى الاشتغال عقلا هو الاعتبار. لوضوح لا تتوهم، هذا تعليل لوضوح شنو؟ لنفي التوهم، لأن هذا لا تتوهم، هذا لوضوحي أنه لا بد في عمومها، في عموم أدلة البراءة الشرعية، أنه لا بد في عموم أدلة البراءة الشرعية من شيء قابل للرفع والوضع شرعا، يعني إذا تريد تقول بأن أدلة البراءة الشرعية عامة شاملة لموردين، لابد أن يكون ذلك المورد مما يكون بيد الشارع وضعه ورفعه، حينئذ يكون مشمولا لعموم أدلة البراءة. أما إذا لم يكن بيد الشارع فلا يكون مشمولا لعمومها، لوضوح أنه لابد في عمومها من شيء قابل للرفع والوضع شرعا، وليس ها هنا. فإن وليس ها هنا يعني مما ها هنا قصد القربة، ليس من الأمور التي بيد الشارع وضعها حتى يكون بيده رفعها، راح يعلل هذا. فإن دخله هذا تعليل المن ليس وليس ها هنا. فإن دخل قصد القربة ونحوها، ونحو قصد القربة اللي هو قصد الوجه وقصد التمييز، فإن دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي، مو شرعي، مو اعتباري بيد الشارع حتى يمكن رفعه، بل واقعي. ودخل الجزء هذا اللي إن قلته ليش أجريت البراءة في الجزئية والشرطية؟ قال ودخل الجزء والشرطي فيه في الشرعية، وإن كان فيه في العموم، عفوا في عموم أدلة البراءة، وإن كان كذلك يعني ليس شرعيا، لأنه هي شنو أجزاء وإشراط أيضا هي أمور تكوينية، إلا أنهما يعني الجزء والشرط قابلان للوضع والرفع شرعا، لأنه بيد الشارع أن يتمكن أن يأخذ السورة جزءا أو شرطا، فبدليل الرفع، إلا أنهما الجزء والشرط قابلان للوضع والرفع شرعا، فبدليل الرفع ولو كان أصلا دليل الرفع، دليل اللي يجينا ويقول بأنه مثلا غير المعلوم مرفوع سواء كان أمارة أو أصل ما يأثر، فبدليل الرفع ولو كان أصلا يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك، يجب الخروج عن عهدته عقلا. فيجينا هذا الدليل البراء يقول أصلا ماكو تكليف حتى أنت تبحث عن شنو لزوم الخروج عنه، هو أساسا رفع عنكم. يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي يعني تكليف بما يعتبر فيه المشكوك، ماكو تكليف بالصلاة عن سورة، صلاة عن سورة هذا ماكو تكليف به حتى تبحثون عن الخروج عنه، يجب الخروج عن عهدته عقلا، بخلاف المقام قصد الامتثال، فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي. احنا علمنا بتكليفنا بالصلاة قطعا، نحن كلفنا بالصلاة، ثم شككنا أن الغرض من الصلاة يتحقق بذات الصلاة أو بالصلاة عن قصد القربة، بمعنى أن يكون قصد القربة داخل في تحقيق الغرض، فحينئذ هذا ليس أمرا شرعيا وإنما أمر تكويني، فلا يشمله عموم أدلة البراءة، بخلاف المقام فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي كما عرفت فافهم. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ كأنما المصنف يقول في هذا فافهم أنه صحيح هذا الكلام المطلب كسير منهجي علمي، إلا أن صحيح الإطلاق المقامي تام في كل المشكوكات المتقدمة، فنحن والإطلاق المقامي المتقدم نصل إلى أصالة التوصلية. فإلى هنا شنو صارت خلاصة كلام المصنف في المبحث الخامس؟ أجل المصنف بيّن معنى تعريف التعبد والتوصل، في مقدمة ثانية بيّن استحالة التقييد، في المقدمة الثالثة بيّن استحالة الإطلاق. أجل النوب أخذ الخلاصة، قال بأن الإطلاق لا يمكن الاعتماد على الإطلاق اللفظي، لا يمكن الاعتماد عليه في إثبات أصالة التوصل لأن الإطلاق محال. ثم جاء بمحاولة أخرى، وهي طبعا هذا كله بعد أن قلت والتعميق بالمقدمة الثانية، بعد ما وصل إلى استحالة الإطلاق اللفظي قال يمكن الاعتماد على الإطلاق المقامي، إذا ما تمكننا من الإطلاق اللفظي ولا الإطلاق المقامي حينئذ يصار إلى الأصول العملية وهي تقتضي الاشتغال، لكن بتفصيل الاشتغال يكون مجراه في ما يلتفت إليه العقلاء والعرف العام، وما لا يلتفت إليه يكون مجرى للبراءة. إذن رأي المصنف بالآخر شنو نهاية الكلام؟ أنه يبني على أصالة التوصل بناء على الإطلاق المقامي. نعم، إذا لم يتم الإطلاق المقامي فيأتي تفصيل المصنف من أنه فيما لا يغفل عنه، فيما هو واضح يكون مجرى للاشتغال في التعبدية، وما يكون واضحا فأصالة التوصل اعتمادا على الإطلاق المقامي. هذا تمام الحديث في المبحث الخامس. المبحث السادس، ماكو استفهام إن شاء الله؟
أكو شرحة بس بالنسبة للإطلاق المقامي، شو راح يصير اختلاف عن المحاولة اللي إصدار أمرين بالصيغة؟ هناك إصدار أمرين، يعني ما يقدر أمر واحد يصدر أمر ثاني، وبالتالي يعني تقريبا نفس نتيجة الإطلاق المقامي.
جيد، أحسنتم، سؤال دقيق ولطيف. الفارق بينهم أن المحاولة لتعدد الخطاب اللي هي متمم الجعل ناظر إلى أن القيد المشكوك ولا يمكن بيانه بالخطاب الأول يبين على أنه ضمن دائرة التكاليف، بأن الشارع يريد أن يأخذ هذا القيد في خطاباته ويكلف به، إلا أن الخطاب لا يسع فيتوسل بخطاب آخر فيكون ضمن دائرة شنو؟ الألفاظ، وعبر عنه قرينة لفظية. الدليل الثاني يأتي كقرينة لفظية، خطاب لفظي من الشارع يبين المراد. أما بالإطلاق المقامي لا، ما يفترض في ضمن دائرة التكاليف وضمن دائرة الخطابات، وإنما يفترض له الدخل بمن؟ بالغرض، فيعتمد على الإطلاق المقامي في بيان سبب آخر مستقل أو عدم البيان. فإذا جاء بيان على طريقة إذا جاء بيان بطريقة متمم الجعل وإجان بيان بطريقة الإطلاق المقامي، الفارق وين راح نعتبره؟ هذا اللي بالمتمم الجعل نعتبره ضمن التكاليف، يعني قيد وشرط في التكليف، بينما إذا أجاني خطاب بالإطلاق المقامي لا، هذا ما اعتبره قيد وشرط في التكليف، وإنما اعتبره سبب آخر لتحقيق الغراض والملاك. ما أدري واضح؟ جيد، بعدهم ما لحق ندخل بهذا، شوف فقط دقيقتين بين هاي تتم لي كلامكم لسؤالكم. لاحظوا مشايخنا هاي النقطة هي يكون تصير واضحة حتى نفهم كثير من المطالب اللي يعني سبقت وتجي. الشارع لما يلتفت إلى غرض معين، هذا الغرض المعين بمعنى يكون مساعدا لتكامل الإنسان فيأمر به، حينما يأمر به مثلا الصلاة، الانتهاء عن الفحشاء يكمل ذات الإنسان، ما هو الفعل المحقق للانتهاء؟ وجد الشارع أنه الصلاة مع قصد القربة، قصد القربة ليس كجزء أو شرط في الصلاة، وإنما كل من هذين الأمرين، الصلاة ذات الصلاة وقصد القربة، هذا سبب، أو هذا سميه جزء سبب، الصلاة وقصد القربة جزء سبب، بانضمامهما معا يكون شنو؟ علة واحدة وسبب واحد مركب لتحصيل الانتهاء. هذا شنو فرق عن السورة وعن الركوع وعن السجود وعن الاستقبال والطهارة تقولها. الفارق أن الشارع التفتوا ياي لم يعتبر السورة وإنما اعتبر وجوب السورة. السورة الاستقبال الطهارة هي أيضا أشياء تكوينية، ولكن الذي يكون بالاعتبار من قبل الشارع هو نفس الإيجاب. هل أن إذا قال السورة واجبة هو بمعنى أوجب علينا الصلاة عن سورة، مو أوجب السورة، السورة ما تصير هي نفسها واجبة، ولا يوجد السورة، مو يم إيجاد السورة، وإنما يوجد اعتبارا تكليفا يتعلق بالصلاة عن سورة، فهو يعتبر الوجوب. هذا يقدر يجري في قصد القربة يقول لا، ما يقدر الشارع أن يأتي ويقول الصلاة عن قصد، لأنه يستحيل أخذ قصد القربة في التكليف أساسا. لا يمكنه أن يكون قصد القربة أو قصد الامتثال باعتباره متفرع من الأمر بالصلاة، يعني هو متفرع من بعد أن يعتبر وجوب الصلاة يتفرع من وجوب الصلاة قصد القربة، فهذا قصد القربة لا يكون قيدا، وإنما هو سبب في عرض الصلاة، بحيث يكون من الصلاة وقصد القربة مجموع المركب يؤدي إلى تحصيل الغرض والنتيجة. هذا توضيح باعتبار عندنا دقيقتين، يأتي الكلام إن شاء الله في المبحث السادس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.